بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا هو درسنا 22 في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في هذا اليوم السبت 2 من رجب لعام 1440 الموافق للتاسع من آذار لعام 2019، وانتهينا إلى قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأكل لحم الجزور، أي أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فاختلف أهل العلم في أكل لحم الجزور أو الإبل هل ينقض الوضوء أو أنه لا ينقضه، اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول والرأي الأول أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، وحجتهم في ذلك ضعف الأحاديث الواردة في النقض، هذا حجتهم في هذا الأمر. قالوا إن الأحاديث التي جاءت في أن الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء، قالوا هذه الأحاديث ضعيفة، هذا رأيهم. قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. نقل ذلك العلامة الشوكاني عن النووي في نيل الأوطار والدراري المضية، فنقول صحة الأحاديث كما سيأتي بيانه، وبالتالي على قاعدة الإمام الشافعي فهذا قوله وهذا مذهبه، ولذلك لم يسع النووي رحمه الله إلا أن يرجح هذا لقوة أدلته ووضوحها، وأنها لا تقبل التأويل بحال الأحوال ولسلامتها من المعارض. الدليل الثاني عندهم حديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. استدلوا بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي وأبو داود ولفظه عنده مما غيرت النار، وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة وصحح إسناده النووي والشيخ الألباني. فاستدلوا بهذا الدليل على ماذا؟ على أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما غيرت النار، يعني أي شيء مطبوخ، أي شيء يطبخ غيرته النار، مسته النار، سواء كان طبخا غليا شويا، أي شيء يطبخ فإن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء منه. قالوا هذا العموم يشمل ماذا؟ يشمل لحوم الإبل. القول الثاني أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومذهب يحيى بن يحيى وأبي بكر بن المنذر، وبه قال ابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي خلافا لمذهبه الفقهي، لأنه كان يمشي على طريقة ماذا؟ على طريقة أهل الحديث. وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، يعني أهل الحديث يرون هذا، يعني حكي عنهم مطلقا أن أهل الحديث يرون أن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة كذا قال النووي، ونسبه في المجموع إلى الشافعي، كتاب المجموع من أحسن الكتب الفقهية المقارنة التي تعتني بالدليل، وفيه زبدة علم النووي، وليته أكمله ولكنه ما أكمله، ولعله يعني انتهى أجله فما أكمل هذا الكتاب وهذا السفر العظيم، المجموع شرح المهذب، المهذب للشيرازي من فقهاء الحنفية من فقهاء الشافعية المتقدمين، جاء النووي وشرحه بشرح جيد ومات وهو موسوعة في الفقه المقارن. فينقل النووي في المجموع ينسب هذا الرأي إلى الشافعي في القديم، مذهب الإمام الشافعي في القديم أنه كان يرى أن أكل لحوم الإبل تنقض الوضوء. قال النووي: وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه. فالنووي رحمه الله خالف مذهبه، وهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا ما قام عنده الدليل لا يتعصب، لا يتعصب لإمام معين أو لعالم معين. التعصب مذموم، التقليد مذموم، إذا قام الدليل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وما دعا أحد من أئمة الإسلام إلى تقليده، وما ادعى أحد من أئمة الإسلام المعتبرين المتبوعين، ما ادعى أحد منهم يوما أنه يعني لا يخطئ أو أنه أحاط علما بالعلم كله. نعم، فحكى النووي هذا عن الشافعي رحمه الله في القديم، الشافعي الذي قال إذا صح الحديث في هذا قلت به. وأيضا قال النووي وهو الذي أعتقد رجحانه، وهو الأقوى من حيث الدليل، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشوكاني وغيرهم من العلماء الماضين والمعاصرين. وأدلة أصحاب هذا القول حديثان لهم في هذا العمدة في المسألة، حديثان. الحديث الأول حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فجعل الأمر منوطا بماذا؟ منوطا بإرادة المكلف. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ دلالة على التخيير والإباحة، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. هناك خيره عندما يأكل لحم الغنم، لكن ما خيره عندما يأكل لحم الإبل، نعم فتوضأ. وهذا جواب للنبي عليه الصلاة والسلام على سؤال متعلق بالطهارة، ولما قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل هذا أمر، والأصل أن الأمر يحمل على الوجوب. قال السائل أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. والحديث رواه مسلم. والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاستها ولا لنجاسة أبوالها وألبانها، بل أبوال كل مأكول اللحم كما مر معنا سابقا طاهرة، وألبانها طاهرة تشرب. نعم، فإذا ليس لأجل نجاسة أبوالها وأسبالها فهي طاهرة، ولكن لشيء آخر، إنه قال بعض أهل العلم إنه في الإبل أحيانا نفرة قد ينفر مرة واحدة فيؤذي المصلي، يضربه برجله أو يضربه برأسه. الحديث الثاني العمدة في المسألة حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وأجاب القائلون بالنقض عن أدلة القائلين بعدمه بما يلي: الذين قالوا إن لحم الإبل ينقض الوضوء، أجابوا عن أدلة الذين قالوا إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. لماذا أجابوا؟ أولا قالوا إن دعوى أن الأحاديث ضعيفة هذه دعوى يعوزها البرهان الصحيح ويعوزها الدليل الصحيح، فأحاديث الوضوء من أكل لحوم الإبل أحاديث صحيحة ثابتة، صححها جمع من الأئمة وخرجها الأئمة في كتب السنن، ويكفي أن حديث جابر أخرجه الإمام مسلم في صحيح. إذن قضية أنه أحاديث نقض الوضوء ونقض الطهارة من أكل لحوم الإبل أحاديث ليست صحيحة، هذه حجة واحدة، حجة واهية. أهل الحديث صححوا هذه الأحاديث وتلقوها بماذا؟ تلقوها بالقبول. الأمر الثاني قالوا أحاديث ترك الوضوء مما مسته النار عامة، وأحاديث إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل خاصة، والأصل أنه إذا ورد عام وخاص أن يحمل العام على الخاص فيخصص به، لا تعارض، يحمل العام على الخاص. فيقال إن النبي عليه السلام يعني ترك الوضوء مما غيرت النار ومما مست النار مما هو مطبوخ ومشوي ومصلي وغير ذلك إلا من لحوم الإبل، لأنها جاءت بها نصوص إيش؟ خاص. فعندنا فيها حديث عام وحديث خاص، فتحمل الأحاديث العامة على الأحاديث الخاصة فتخصص بها. أيضا ذكر النووي أن القول بعدم نقض الوضوء من لحوم الإبل هو مذهب جمهور الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة، وتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية فقال: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم. غلط في النقل على من؟ غلط عليهم، غلط في النقل عن هؤلاء الصحابة. إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار. إذن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس سببه أن النار مستها، لأنه آخر الأمرين النبي عليه السلام أنه ترك الوضوء مما مست النار. إذن كون النار مست الطعام كونه موجب من موجبات الوضوء هذا أمر منسوخ، انتهى حكمه، كان فيما مضى، كان في أول الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إيش؟ ترك الوضوء مما مست النار. فإذا الوضوء من أكل لحوم الإبل ليس سببه أنها مستها النار، وليس سببه أنها مطبوخة بالنار. فهمتم هذا؟ قال شيخ الإسلام: كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي. انتهى كلامه. قال الشيخ الألباني في تمام المنة: قلت ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام أن الطحاوي والبيهقي روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزا ولحما فصليا ولم يتوضأ، ثم أخرج نحوه عن عثمان والبيهقي عن علي. فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر لحم الإبل البتة، وإنما أكل لحما، ممكن يكون لحم ضأن، ممكن يكون لحم بقر إلى غير ذلك. قال: وإنما ذكر فيها اللحم مطلقا، وهذا لو كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب حمله على غير لحم الإبل دفعا للتعارض، فكيف وهو عن غيره صلى الله عليه وسلم فحمله على غير لحم الإبل واجب من باب أولى، حملا لأعمالهم على موافقة الشريعة لا على مخالفتها. ولذلك أورد الطحاوي والبيهقي هذه الآثار في باب الوضوء مما مست النار، ولم يوردها البيهقي في باب التوضؤ من لحوم الإبل. هذا باب وهذا باب، أوردوا الآثار عن الصحابة في ترك الوضوء مما مست النار، من أجل أن يقول لك أن الصحابة كانوا لا يتوضؤون من عند أكلهم للحم المطبوخ، وإنما كانوا يتوضؤون عند أكلهم للحم الإبل. وإنما قال فيه البيهقي، قال: ولم يردها، إن الشيخ الألباني يقول: ولم يردها البيهقي في باب التوضؤ من لحوم الإبل، وإنما قال فيه: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما قال ذلك في ترك الوضوء مما مست النار. انتهى كلام الشيخ الألباني. وعلى أي حال الأحاديث واضحة، واضحة في إيجاب ووجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. الأمر الرابع في الرد على ما استدل به الذين قالوا إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، الغرض من حديث جابر بيان أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. حديث جابر كان آخر الأمرين للنبي عليه السلام ترك الوضوء مما مست النار. ماذا قال أهل العلم؟ قالوا الغرض من حديث جابر بيان أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، فإن النبي عليه السلام كان قد أمر بالوضوء مما مست النار وصح عنه الأمر بذلك، فقال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا مما استفيد من شرح الشيخ ابن عثيمين الشرح الممتع. في مسألة عندنا، هل الوضوء مقتصر على أكل لحم الإبل أم يشمل كل أجزاء الإبل؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك العلامة السعدي صاحب الكتاب رجح ذلك، وهو أحد وجوه مذهب الإمام أحمد، أن النقض يكون بأكل أي جزء من أجزاء الإبل، سواء كان لحما أو كبدا أو شحما أو كلية أو أمعاء، يعني الأعضاء الداخلية، أي شيء يؤكل من الإبل فإنه ينقض الوضوء. فهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ السعدي، وهو أحد وجوه مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن هذه الأجزاء كلها تتغذى مما يتغذى به اللحم، وقالوا أيضا لا يوجد حيوان في الشريعة تتبعض أجزاؤه حلا وحرما وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا، وإذا كان ذلك كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة والوضوء منها أحوط لصحة الصلاة وأبعد عن الشبهة فيها. فلا فرق ما بين أن تأكل لحم إبل أو أن تأكل مثلا كبد إبل، كله ينقض الطهارة وينقض الوضوء. مسألة أخرى، هل الوضوء من ألبان الإبل واجب؟ روي عن سعيد عن أسيد بن حضير رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا توضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل، وهذا أخرجه الإمام أحمد بن ماجه. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، وتوضأ من ألبان الإبل ولا توضأ من ألبان الغنم، وصلوا في مراحل الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، وهذان الحديثان ضعيفان، لذلك صدرتهما بقولي روية، لأن روية من صيغ التمريض والتضعيف عند المحدثين، وقد أورد الشيخ الألباني هذين الحديثين في ضعيف الجامع. والأحاديث واردة في إيجاب الوضوء من أكل اللحم ولم تتعرض للبن، فالوضوء من شرب ألبان الإبل ليس بواجب. ومما يدعم هذا الترجيح أن النبي عليه السلام أمر العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فاجتووها فمرضت أجسادهم وهزلت، أمرهم أن يخرجوا خارج المدينة وأن يأكلوا من لحوم الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من شرب ألبان الإبل. وهل الوضوء من أكل مرق الإبل واجب؟ يعني لو أنه واحد شرب مرق الإبل هل يجب عليه الوضوء؟ الصحيح أنه ليس بواجب إلا إذا أكل لحما أو ما هو في حكم اللحم كالأعضاء الأخرى المتعلقة بالإبل. وظهور الطعم في المرق يستدعي القول بأن الأحوط والاحتياط هو الوضوء، ومن أهل العلم من أوجب الوضوء منه، وهذا الإيجاب ضعيف. وعلّلوا ذلك بأنه لو طبخ لحم خنزير فإن مرقه حرام. قال بعض أهل العلم هذا تعليل قوي، مثل الشيخ ابن عثيمين قال هذا تعليل قوي، فالأحوط الوضوء، يعني الأخذ بالاحتياط لا بأس به. فإن قيل ما الحكمة من الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل؟ هل هناك حكمة معقولة من إيجاب الشرع علينا الوضوء من أكل لحم الإبل؟ ونحن نعلم أن الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للناس، لا يجب عليهم إلا ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم وأبدانهم ومعاشهم ومعادهم، ولا ينهاهم إلا عن شيء فيه المفسدة في دينهم ودنياهم. فالشرع لا يأمر بشيء إلا لحكمة في فعله، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة في تركه، سواء علم الناس تلك الحكم أم لم يعلموها. فالحكمة ابتداء، الحكمة ابتداء للقول إن لحوم الإبل تنقض الوضوء هي محض التعبد، محض التعبد، امتثال أمر الله وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالحكمة هنا نقول تعبد محض، والعلة لم يبينها الشرع. والله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبعض العلماء التمس حكمة فقال: إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب فيهيجها، ولهذا كان الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل، والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه. وقال بعض أهل العلم: الحكمة أن الإبل فيها قوة شيطانية أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: خلقت من الشيطان، فأكلها يورث قوة شيطانية تزول بالوضوء. وهذا الحديث وهو أنها خلقت من الشيطان أخرجه ابن حبان وضعفه الشيخ الألباني في التعليق على موارد الظمآن، لكن صح قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء وفي صحيحه سنن أبي داود، قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. على أي حال، سواء علمنا الحكمة والعلة التي من أجلها أوجب الشرع علينا الوضوء من أكل لحم الإبل أو لم نعلم، فالحكمة الأساسية العامة في التشريع هي التعبد. الحكمة الشرعية أو الحكمة الأساسية العامة في التشريع هي امتثال أمر الله تبارك وتعالى وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء علم الناس تلك الحكمة على وجه الخصوص أم لم يعلموها. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.